بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فوائد من شرح اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى كم صفحة؟ 39. وما يقدر عدم اندراجه، وقال سبحانه لموسى. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال سبحانه لموسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
اغسله لغايه ما تخلص.
امال بيعمل ايه؟ وقال تعالى: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل المؤمنين، بل من سبيل وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل من سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. قال العلامة ابن باز رحمه الله: أي يستثنى من ذلك ما جاء في الشرع من شريعة التوراة والإنجيل وما جاء به شرعنا، وغير داخل في هديهم وسمتهم الذي نهينا عن اتباعهم فيه، ولهذا قال: من غير ما شرع الله لنا. هذا شيخ الإسلام يتكلم في التقليد، فيقول بأن سبيل هؤلاء غير سبيل المؤمنين، ونحن نهينا عن اتباع غير سبيل المؤمنين. فالشيخ ابن باز يقول: هذا يخرج منه ما أقره شرعنا وما ثبت في شرعنا، فما ثبت في شرعنا أو أجازه شرعنا فإنه يدخل في سبيل المؤمنين. إذن يبقى ما تميز به هؤلاء وما اختص به هؤلاء، فهذا لا يدخل فيه في سبيل المؤمنين، وبالتالي يجب اجتنابه. قال رحمه الله تعالى: في أحمد آيات من زيرو. قال: وما يقدر، يقول شيخ الإسلام تيمية: وما يقدر عدم اندراجه في العموم، وما يقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت من جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه، ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه، والله يقول: لا تتبع أهواءهم، أو مظنة لاتباع ما يهوونه، وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه. واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعلوه بأهل الكتاب من المثلات: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقول لقد كان في قصصهم عبارات لأولي الألباب وأمثال ذلك. يعني أن أهل الكتاب إذا فعلوا فعلا معينا عاقبهم الله عليه، ففي ذلك إشارة إلى عدم فعل ما عاقبهم الله عز وجل عليه، إذ لا يعاقب الله قوم لوط مثلا على اللواط ثم يكون ذلك مما أذن لنا فيه. نعم. ومنه ما يدل على مقصودنا، ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. ثم متى كان المقصود بيان مخالفتهم، بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا؟ فجميع الآيات دالة على ذلك. وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا، فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض. ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة، إذ كان هذا هو المقصود هنا. وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها، تمييز الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا. قال ابن باز في التعليق على هذا المقطع: المقصود في هذا بيان أن جنس المخالفة مشروعة لنا، أما التفصيل أن هذا واجب وهذا مستحب فليس هذا محلة. يعني يجب عدم المشابهة أو يستحب عدم المشابهة، هذا له موضع آخر. لكن سواء وجبت مخالفتهم في مسألة أو استحبت مخالفتهم في مسألة، سواء هذا أو ذاك، لا يتنافى مع الأصل العام، ألا وهو وجوب مخالفة هؤلاء فيما تميزوا به. لكن المقصود من تأليف الكتاب بيان أن مخالفة أهل الكتاب وغيرهم من الكفرة مشروعة لنا في أزيائهم وأعمالهم وهديهم وغير ذلك، لكن تلك المخالفة فيها تفاصيل، منها ما هو واجب، ومنها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو خلاف الأولى، فهو مختلف وأقسام مختلف وأقسام متعددة، لكن جنس المخالفة مشروعة لنا. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. يعني هل يستفاد من مخالفة هؤلاء في العموم أن كل مخالفة لهم تكون واجبة أو تكون شركا أكبر أو تكون مكروهة أو تكون كذا، أو يجري فيها التفصيل على حسب المخالفة؟ الجواب: هذا يجري فيه التفصيل على حسب المخالفة، يجري فيه التفصيل على حسب المخالفة. نعم. طيب اقرأ وسنذكر، سمع على طول وقرأ. قال شيخ الإسلام:
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة. قال رحمه الله تعالى:
اقرأ مش مشكلة.
وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة هنا بعينها وسائر المسائل سواها، إنما جلبها إلى هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة.
نعم. يعني هو الشيخ الإسلام يقول بأننا سنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المقصود هنا بعينه، لكن الشيخ وضع قاعدة كلية يدخل تحتها الأعياد وغير الأعياد، لكن هو سيتكلم أو جعل كتابه فيما تعلق بأعياد هؤلاء، بأعياد أهل الكتاب وأنه يحرم مشابهتهم في أعيادهم الخاصة بهم، هذا هو الأصل. لكن معلوم أن العالم إذا أراد تقرير مسألة معينة فإنه يستجلب لها أصلها الذي تندرج تحته. يعني مثلا أنا الآن أريد أن أكلم جارا أو أنهى جارا عن صب المياه في الشارع، فلو أتيت له مباشرة وقلت له لا تصب الماء أو كذا، قد يظن أن ذلك رجع إلى النظافة، فلابد أن أدرج ذلك تحت الأصل ألا وهو الضرر. فأقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والإسلام والشريعة جاءت برفع الضرر وإزالة الضرر، وأنت كذلك الله خير الآن صببت ماء وفعلت كذا وفعلت كذا، وكل هذا من الأضرار. يبقى هذه المسألة الجزئية أستجلب لها ماذا؟ أصلها العام. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم أو سيجعل كتابه اقتضاء الصراط المستقيم فيما يتعلق بالأعياد وكذا، هذه المسألة الأم في الكتاب، لكنه استجلب القاعدة العامة التي تصلح معالجة تصلح لمعالجة الأعياد كفرع، اللباس كفرع، أي الحكم الذي هم عليه، أي مسألة يمكن أن يدخل فيها نوع المشابهة فإنه يحرم عليك مشابهتهم في ذلك. نعم.
قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا أشد منهم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين.
ودائما هذه المقارنة تحصل في القرآن كثيرا، هذه المقارنة تحصل في القرآن كثيرا، مقارنة بين المؤمنين وغير المؤمنين، مقارنة بين أصحاب الجنة وبين أصحاب النار، مقارنة بين عملين، مقارنة بين عاقبتين، هذه دائما تحصل حتى يحصل المقارنة التي بها يتميز للإنسان أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. نعم.
بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم
وصفاتهم
وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. ومنذ بعث الله عبده ورسوله،
يعني طائفة الكفار وطائفة المنافقين، أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين. نعم.
ومنذ بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين، وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة، فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض بخلاف المؤمن، فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب، وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان.
هذا أمر عظيم، وهو بيان حال المؤمنين والفرق بين حالهم وبين حال المنافقين. أما المنافقون فبعضهم ينصر بعضا إن كانت هناك مصلحة، ولهذا قال: وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض، يعني هو التقاء مصالح. أما المؤمنون فبخلاف ذلك، فإن المؤمن يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب. أنت تنصر مثلا شيخ الإسلام وبينك وبينه كم سنة، تنصر الأئمة، تنصر أخاك الصالح وإن لم يعرفك ولم تعرفه أنت، لكنك تنصره بموجب الإيمان الذي بينكما، فرحم الإيمان رحم عظيم، فتحبه وتوده وتدعو له بظهر الغيب وما عرفك ولا عرفته. خلاف المنافق فإنه إن كانت له مصلحة كانت المودة بينهما، فإن انقضعت المصلحة انقلب بعضهم على بعض. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: لأن المنافقين أهدافهم خبيثة، وهي الدنيا والحظ العاجل، فلهذا لا تستقيم لهم مودة فيما بينهم، بل هم إنما يتعاونون لتحقيق أهدافهم الخبيثة، فإذا حصلت أهدافهم الخبيثة تفرقوا، وصار بعضهم لبعض أعداء، لأنه ليس لهم هدف صالح بخلاف أهل الإيمان، فإن غرضهم واحد ومتحد ودائم في اتباع الحق، فهم يتعاونون دائما على إيجاده، والله المستعان.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم وصف الله سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع، وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك ثم فعله، إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا، والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به.
نعم. هذا بالنسبة لأعمال المرء المتعلقة بدينه، فمنها ما يقوم به العامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة، فأنت تقوم بالصلاة، تقوم بالصيام، تقوم بالحج، فأعملك أن تقوم بها ولا يتعلق ذلك بغيرك. طيب، ومن أعمال الطاعات والبر أيضا ما يتعلق بغيرك كالزكاة، فأنت تعطي الزكاة لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يبقى هذه أعمال تعلقت بغير. طيب، ثلاثة أعمال تعلقت بأصل ألا وهو ما يأمر غيره أن يفعله، يعني ليس صادرا منه إنما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وحظ والآمر به. أقول صل رحمك، هذا يتعلق بالأمر، فإذا أمر يتعلق بفعلي أنا، سواء كان هذا الفعل لنفسي أو كان هذا الفعل يتعلق بغيري كالزكاة فنعطيها للغير، إنما الصلاة أعمله لنفسي، هذا عمل يصدر مني سواء عاد إلي أو عاد إلى غيري، وهناك ما يتعلق بغيري وفقط، وهو أمري له أن يفعل كذا وكذا، فإن أمرته مثلا أن يحج فحج، هذا عمل متعلق بمين؟ متعلق بهذا الغير، ليس متعلقا بك أنت، لكنك أمرت، لكن كل هذا أنت مأجور عليه، ما عاد إليك كالصلاة، وما وصل إلى غيرك منك كالزكاة، وما أمرت به غيرك ففعل، فإن كان طاعة الله عز وجل فلك مثل أجره إن شاء الله. نعم.
فقال سبحانه في وصف المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وبإذائه في وصف المؤمنين: يأمرون بالمنكر وينهون يأمرون
نعم وبإذائه في وصف المؤمنين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اي نعم.
وبإذائه في
وصف
فقال
يعني في المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وفي المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم.
والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه. ثم قال: ويقبضون أيديهم. قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن.
نعم. فيكون تفسير قتادة بمفرد من المفردات، يقبضون أيديهم، قال عن النفقة في سبيل الله، لكن قتادة قال يقبضون أيديهم يعني عن كل خير، يبقى نفقة وعلم وبر وكل شيء. إذا المنافقون يقبضون أيديهم عن كل خير لأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمؤمنون يأمرون بكل خير. لماذا؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم.
وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور.
قال العلامة ابن باز في الشرح:
قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا الصواب عند المؤلف. فالحقيقة العرفية من قبض اليد هي الحقيقة المعروفة في اللغة العربية، فلا حاجة إلى المجاز. والقول الثاني أنها تسمى مجازا لأن القبض الحقيقي هو القبض الحسي، فعبر بالقبض المعنوي وهو الإمساك عن القبض الحسي الذي هو إمساك اليد.
فسئل الشيخ: ما هو الصحيح من القولين؟ قال: الصواب هو الحقيقة العرفية في لغة العرب، فالعرب يتوسعون فيطلقون القبض على الإمساك الحسي في اليد، والقبض على الإمساك المعنوي بالبخل. فالبخيل يقال قبض يده، وده معنوي، ويعبرون عن القبض عن الإمساك الحسي أيضا. فسئل: هل هذا يعني أن القول الثاني والقول المجاز مردود؟ فأجاب الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وابن القيم وجماعة: ينكرون المجاز، فكل شيء حقيقة قيل فيما يناسبه. والقول الثاني المشروع عند الناس أن اللغة العربية قسمان: حقائق حسية ذاتية وحقائق مجازية تنتقل وتتنوع بالنسبة إلى الناس. طبعا القول الأول هو الصحيح. نعم. لكن لعل مراد ابن تيمية بأن هذا مجاز يعني فيما عند من يعتقده أصحابه المجاز، أو يعني أنه معنوي وليس حسيا، لأن ابن تيمية من أشد الناس إنكار المجاز حتى في اللغة. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبإذاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين: ويؤتون الزكاة. فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد.
ولهذا قال الله عن المنافقين عن الكفار: لا يؤتون الزكاة وهم قال الذين يؤتون الزكاة في سورة فصلت وهم بالآخرة هم كافرون. نعم. فقال: لا يؤتون الزكاة. ولا شك أن ليست الزكاة المعروفة، لأن الكافر لو أتى الزكاة فلا تقبل منه، ولكن المعنى لا يؤتون الزكاة أي ما تزكو به نفوسهم من الأعمال الصالحة عموما. فالزكاة إذن لها حقيقة شرعية معروفة، وهي إخراج مال مخصوص بشرط مخصوص. نعم. ولها معنى عام، وهي نفع أو الانتفاع بالأعمال الصالحة وحصول النفع البدني والمال. نعم.
ثم قال: نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره. وبإزاء ذلك قال في صفة المؤمنين: ويقيمون الصلاة، فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله، كل ذكر الله عز وجل، إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رحمه الله: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح.
نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله: ما صحة هذه الأقوال؟ فأجاب: الصلاة يجوز أن تكون بمعنى التعبد والدعاء والضراعة إلى الله جل وعلا، فلهذا أطلقت عليها. فالذي يقول اغفر لي داع لفظا، والذي يقول لا إله إلا الله داع معنى، لأن الذي قال لا إله إلا الله يطلب الثواب، وهكذا سبحان الله والحمد لله. فالصلاة سميت صلاة لأنها مشتملة على الدعاء اللفظي والمعنوي، فاللفظي مثل اللهم اغفر لي وارحمني وما شابه ذلك، والمعنوي ركوعه وقراءته ونحوه، فكله دعاء في المعنى لأنه يطلب الثواب من الله.
يعني وسئل إشارة إلى دعاء العبادة ودعاء المسألة، فإنك في دعاء المسألة تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، رب هب لي من لدنك ذرية صالحة. والدعاء دعاء العبادة كل عبادة تقوم بها وإن لم تتلفظ بدعاء المسألة. يعني نحن الآن في علم ومدارسة، هذا يسمى دعاء. كيف دعاء؟ لأننا ما جلسنا ولا اجتمعنا إلا ونحن نرجو ما عند الله عز وجل من ثواب، كأننا قلنا اللهم ارزقنا الحسنات، اللهم ارفع لنا الدرجات، اللهم كفر عنا الخطايا والسيئات، أي بسبب هذه المجالس. إذن كل عبادة تسمى دعاء، وعليه فالصلاة هي دعاء، دعاء عام وخاص، دعاء خاص بما فيها من الأدعية الخاصة رب اغفر لي، ودعاء عام بما فيها من عبادات متنوعة كالقيام والركوع والسجود وغير ذلك. نعم.
وسئل رحمه الله: ما الحكمة من طلب الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود في صيام عاشوراء؟ فأجاب: الله أعلم.
يقول: ما الحكمة من طلب الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود في صيام عاشوراء؟ يقول الشيخ: الله أعلم. سبحانه. ما الحكمة من طلب الرسول مخالفة اليهود في صيام عاشوراء؟ معناه تبدو الحكمة ظاهرة، يعني تبدو الحكمة ظاهرة مخالفة اليهود في صيام عاشوراء ليتميز المسلم بعبادته ولا يكون له مشابهة بهم في العبادة، ولو كان أصلها مشروعا فهو الصيام. يبقى هذا لبيان الحكمة العامة، وهي التميز والتفرد، لكن لم يبدو الشيخ وجه فيه فقال الله أعلم. وهذه نفسها درس يدرس، أن الإنسان يرد العلم إلى عالمه إذا خفي عليه شيء يقطع به ويجزم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من اللعنة ومن النار والعذاب المقيم في الآخرة، وبإزائه ما وعد الله المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله تعالى.
يعني أن الله عز وجل ذكر المؤمنين وصفاته، وذكر المنافقين وصفاته، وإنما ذكر هذه الصفات في مقابل هذه الصفات لتصل إلى قاعدة عظيمة، وهي أن المؤمنين يقتدى بهم، وتقع المشابهة الظاهرية والباطنية بينهما، بين بعضهم ببعض. وأما المنافقون فلما كانت صفاتهم خسيسة وكانت منبوذة فوجب التنفير منها والتحذير منها وعدم المشابهة لهم فيها، لأن من شابههم فيها سوف يناله ما نالهم. فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فأنت إن أمرت بالمنكر ونهيت عن المعروف استحققت ما استحقه المنافقون. كذلك هم يقبضون أيديهم، وما المؤمنون ويؤتون الزكاة. كذلك هم يبتعدون عن الطاعة والذكر والخير، وما المؤمنون فيقيمون الصلاة، وهكذا. فهذه المقارنة بين المؤمنين وبين المنافقين لتعلم من توالي ومن تتبع ومن تشابه في الأعمال ومن تعادي ومن تنفر ومن تبتعد عن مشابهته في الأعمال، تعرف هذا وتعرف ذلك. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا يبين لنا أن الأحكام لا تبطل بالأعمال، فالوعد بالجنة لا يبطل بعمل، فلا يقال إنه فلان أو أبو فلان أو التائب فلان أو ما أشبه ذلك، أو مجرد انتسابه إلى الدين بدون عمل، فأهل الجنة وعدهم الله بالجنة بسبب إيمانهم وأعمالهم الطيبة وتقواهم وإصلاح ذات بينهم، فأمرهم بالمعروف وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإقامتهم للصلاة وإيتاؤهم الزكاة، وطاعتهم لله ورسوله، فوعدهم الله الرحمة والجنة. وأما المنافقون فبسبب أعمالهم الخبيثة ونفاقهم وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف وقتل أنفسهم بأيديهم ووعدهم بالنار والشر والعاقبة الوخيمة والعذاب المقيم، فدل ذلك على أن الأحكام لا تبطل بالأعمال، فأهل الجنة استحقوها بسبب أعمالهم الطيبة، والمعول على هذا فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. والمنافقون والكفار يستحقون النار بسبب أعمالهم الخبيثة التي قدموها وفعلوها مراغمة لوعوده، والله المستعان.
طيب الشرطي.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن للكفر والمعاصي ومن الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلوبهم من تناول مسكر أو رؤية ملح أو سماع مطرب ونحو ذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله: بسبب كفرهم بالله عز وجل ومعاصيهم له تجد في قلوبهم من الأمراض والعذاب المقيم والغلول والهموم والضيق والحرج، فلا يرتاحون إلا إذا شربوا المسكرات حتى ينسوا هذه الدنيا، وكذلك بما ينغمسون به من الملاهي وبما يسمعونه من الطرب والأغاني والموسيقى وما أشبه ذلك. فهذا حال النصارى، لأنه ليس عندهم دين مستقيم، فهم محرومون من راحة القلوب، ولهذا فهم بحاجة دائمة إلى السفور والملاهي والموسيقى على طعامهم وعلى جميع أحوالهم. وقد شابههم الآن الكثير من المسلمين وتأسوا بهم في هذا البلاء بسبب المرض القلبي، نسأل الله العافية، فإن أمراض القلوب أعلى من أمراض الأبدان، فأمراض الأبدان قد تعالج في الدنيا فيسكن الألم، لكن أمراض القلوب لا تزال تشتعل وتؤلم صاحبها من الضيق والحرج والمشقة الكبيرة بسبب ما وقع في القلب من الظلمة والجهل والكفر بالله والمعاصي التي حرمها الله عز وجل.
هذا معنى دقيق جدا ألمح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم، فقال إن العذاب المقيم هذا إنما يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، هذا سمي عذابا مقيما لأنه في الدنيا والآخرة. طيب، ما العذاب الذي يكون في الآخرة؟ هذا معروف، عذاب بالنار. طيب، وما العذاب الذي يكون في الدنيا؟ العذاب الذي يكون في الدنيا هو بسبب الشقاء القلبي والغم الذي ينتاب أهل الكفر والنفاق وأصحاب المعاصي. ولهذا فإنهم يقول شيخ الإسلام ولهذا فإنهم يحتاجون لإزالة هذا العذاب وهو ضيق النفس والتعذيب النفسي، يحتاجون إلى إزالته بشرب الملهيات والمسكرات، فيشربون الخمر لماذا؟ خروجا من هذا الغم الذي ينتابهم وخروجا من هذا الهم الذي ينتابهم. إذن هؤلاء لهم عذاب في الدنيا والآخرة، أما العذاب في الدنيا فهو العذاب النفسي الذي ينتاب هؤلاء. ولهذا إياكم يا أخواني أن تظنوا أن أصحاب المعاصي في نعيم، أبدا، أصحاب المعاصي ليسوا في نعيم، أصحاب المعاصي في عذاب نفسي، في عذاب نفسي. هذا الطرف يمل مع المعاصي، شرب الخمر والزنا والغناء والرقص والطبل، لا تظن أن هذا الإنسان يمل من هذا ليلة ليلتين يمل. ولهذا كم طلبت كافرة منعمة أن يكون لها بيت كالمرأة المسلمة، ولها زوج يخاف عليها، ولها ولد تحنو إليه ويحنو إليها، كم تمنت. وكم تمنت أيضا فاسقة في شهرة عالية، في شهرة عالية، تمنت أيضا أن تترك هذه الأضواء وأن تسكن في بيت هادئ مليء بالأولاد. عبارات كثيرة يصدرها هؤلاء، وإنما هي تدل على فراغ نفسي وعذاب قلبي. أما صاحب الطاعة فنعيمه مقيم في الدنيا هو مع نعيم الطاعة والأنس بالله سبحانه وتعالى والشعور باللذة، وهو في الآخرة في نعيم الله عز وجل الذي أعد الله سبحانه وتعالى له دارا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام، إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: حتى قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة اللذة بطاعة الله والعيش باتباع أوامره ومحبته والسرور بذلك وانشراح الصدر بما قدم من طاعات، وآثاره هذه أسباب لذته في الدنيا ونجاته في الآخرة.
إن في الدنيا جنة من لم يدخل لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الطاعة. فمن لم يدخل هذه الجنة في الدنيا وجنة الطاعة لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لجالدون عليها بالسيوف. فسعادة الإيمان والتقى والعمل الصالح هذه لا تعدلها سعادة، وشقاء المعاصي لا يعدله شقاء. ولهذا فصفور القلب وانشراح الصدر نعمة لا تشترى بالمال ولا تباع في الأسواق، إنما هذا تجد في التلذذ بكتاب الله وسنة رسول الله ومطالعة حال أولياء الله، هذا شيء يعلمه من خبره وذاقه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
ولهذا لا تجد مستقيما ينتحر، ولا تجد مستقيما يعيش ضيقا نفسيا ويعالج في المرض النفسي، لا تجد مستقيما يفعل هذا، لأن المستقيم حسب الدنيا فلم يجدها شيئا، ويعلم أنها ليست تساوي شيئا، فعلم الهم والغم. حتى ولو جاء ما جاء، حتى لو فسد أولاده جميعا فصار أحدهم أبا جهل، وصار أحدهم أبا طالب، وصار أحدهم أبا لهب، هل هو قصر في شيء من ذلك؟ ما قصر، خلاص هذا قدر الله، قدر الله. يتمنى أن يكون أولاده على صلاح، لكن حصل هذا، كذلك إن أصيب في تجارته فذهب كل ماله، قدر الله وما شاء فعل، أعطاني الله المال وسلبه. كذلك لو مات كل أحبائه ذلك شيء لا أملكه. إذن المؤمن رابط كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ومن ربط ذلك بقدر الله هدى الله قلبه. لهذا قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وإذا هدى الله قلبك استرحت نفسيا. لكن تجري يوم واحد قد يعقد نفسيا من ايه؟ خسر مال، ذهب يعمل عند بعض الناس وأكل عليه مثلا 500 جنيه ولا حاجة، لا يصلي العشاء في جماعة. ليه؟ والله أصلا كنت تعبان اليوم، الراجل ده عمل فيها فصل وكذا، وكل عليه 500 جنيه. طب كل عليك 500 جنيه تترك صلاة العشاء؟ أمال لو كل عليك 1000 جنيه والفجر كمان؟ طب ولو كان عليك الشغل كله هتحلق لحيتك وتسيب الاستقامة؟ لا، يعني هي استقامتي صارت بدرهم ودينار؟ لا لا. نعم. ولهذا فرق مثلا بين الخنساء التي لما مات ولدها في أخوها في الجاهلية كم رثت وكم قالت وكذا، ولما مات ولدها في الإسلام قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا. فالمسألة سهلة، يعني المسألة الدنيا قريبة، ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى أن يعقد نفسيا. يبتلى بامرأة سيئة وخرج المرأة ناشزا وكذا وكذا، خلاص طلقها وتغيرها، لا تموت ولا تقتل نفسك عند ذلك. فالمسألة سهلة، ولا شك أن الإنسان قد يتضايق نفسيا بعض الشيء بحسب طبيعات البشرية، لكن المقصود ليس عدم الحزن مطلقا، وإنما المقصود أن يتمكن الحزن من قلبك فتصاب بالمرض وتصاب بترك الطاعات وتصاب بالانطواء والعزلة وتصاب بالشك في كل البشر. لا، أما إنسان يحزن نفسيا هذا معروف، هذا شيء طبيعي، يعني مثل هذا الحال مثل حال البكاء، مثل حال البكاء، فيكون حزنك على محبوب كبكائك أيضا على فوات محبوب، أن العين لا تدمع، لكن لا يتمكن ذلك منك، فتصبح أنت من لطمت خدا وشققت جيبا ودعوت دعوة الجاهلية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم قال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر، إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر ابن ثولب: كاليوم مطلوبا وليس ولا طالبا، أي لم أرك اليوم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم، كما لعن الذين من قبلكم، وقيل هو أجود، بل العامل ما تقدم، أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم فمحلها نصب، ويجوز أن يكون رفعا، أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكافة نازعها عاملان ناصبان، أو ناصب ورافع، من جنس قولهم: أكرمت وأكرمني زيد. والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك: أكرمت وأعطيت زيدا قولان. أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الإسم هو أحدهما، وأن الآخر حدث معموله.
هذا يسمى في النحو باب الاشتغال. نعم. يعني أكرمت وأعطيت زيدا، فزيدا هذه منصوبة، منصوبة بالإيه؟ بالفعل، لو أتي الفعل أكرمت أعطيت. نعم.
أحدهما هو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم، وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله.
نعم، يعني أكرمت وأعطيت زيدا، فزيدا منصوبة على المفعولية، منصوبة بالفعلين أكرمت أعطيت، أو بواحد، قولان عند النحاة، فمنهم من قال بواحد ويكون الثاني قد حذف معموله، ومنهم من قال بل عمل في هذا المفعول العاملان معا، فهما قولان، قول ان المعمول محذوف والعامل لابد ان يكون واحدا، هذا قول السيبويه، قول الفراء ان الاثنين عمل فيه. نعم.
وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وامثاله. فعلى قول الاولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم، كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم، ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما، وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعدا وبقوله لعنا وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وعلى هذا القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل، ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب، فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب، وبالعكس فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا، لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظيا. قال العلامة
النبات، يعني بعدما سقط المبحث النحوي وكل هذا متعلق المبحث يعني بالكاف في قوله تعالى كالذين من قبلهم، إيه لكالذين من قبلهم؟ كالذين العمل كعملهم أو العذاب كعذابهم، أو الكاف خبر المبتدأ المحذوف أنتم كالذين، أو ماذا؟ هل هو المشابهة في العمل أو المشابهة في الجزاء؟ فمنهم القائل المشابهة في العمل ومنهم القائل المشابهة في الجزاء. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب. المشابهة في العمل تقتضي المشابهة فين؟ في العذاب. فسواء كان المشابهة في العذاب فنتيجة المشابهة في العمل، أو سواء المشابهة في العمل فستفضي المشابهة فين؟ في العذاب. ودائما الجمع بين الأقوال والتوفيق بينها أفضل من طرح أحد هذه الأقوال. إذن القولان متلازمان وعليه فالخلاف معنوي وليس لفظيا وليس حقيقيا، خلاف لفظي وليس حقيقي. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله وهذا هو الأرجح عند المحققين. يقول المحققون في هذا مهما أمكن الاكتساب من المعمولات والعاملين والعاملات
مهما أمكن الاكتساب
مهما أمكن الاكتساب من المعمولات والعاملين والعاملات الحاضرة والموجودة أولى من تقدير الحذف. وابن القيم رحمه الله في كتابه البدائع هنا يوجه عددا كبيرا يقول: إن الكوفيين أصابوا في مواضع، لأنهم استغنوا بالموجود عن المحذوف، فجعلوا كالذين متعلقة بالجميع فيكفي. كذلك إذا قيل أعطيت وأكرمت زيدا، فيكون العامل والمعمول موجودين جميعا، ولا مانع ولا محذوف في هذا. وأعطيت وأكرمت ورحمت زيدا لا مانع من وجود الجميع، قام وذهب وأكرم زيد أخاه لا مانع من وجود الجميع، ولا حاجة لتقدير محذوف.
سبحان الله، شوف الشيخ تحقيقه ورسوخه. يعني طبعا الشيخ غالبا ما كان يحضر، وإنما يقرأ عليه هكذا، فوضع الشيخ هنا ترجيحا لغويا سهلا كما هو عادته في الترجيحات الشرعية، حيثما يكون الأثر والرفق والجمع وإزالة التناقض وسهولة المعلومة، فتجد اختيار ابن باز رحمه الله تعالى. حتى في التعليلات اللغوية هنا ماذا قال؟ قال: وهذا هو الأرجع عند المحققين. يقول المحققون في هذا: مهما أمكن الاكتساب من المعمولات والعاملين والعاملات الحاضرة والموجودة أولى من تقدير الحذف. بدل ما تقدر محذوفا ونختلف هذا المحذوف، مهما أمكن الاكتساب من الموجود من المعمولات والعاملين والعاملات الحاضرة هذا أفضل. ويقول ابن القيم في كتابه البدائع هنا يوجه عددا كبيرا فيقول: إن الكوفيين أصابوا في مواضع، لأنهم يعني أصابوا في مواضع عن البصريين، لأنهم استغنوا بالموجود عن المحذوف. بدل ما يقدر محذوف يقول: لا، الموجود هذا يعمل فيه المعمول، الموجود هذا عمل فيه العامل هذا الموجود أيضا، فجعلوا كالذين متعلقة بالجميع، يعني متعلقة بالعمل ومتعلقة بالجزاء ومتعلقة بالجميع فيكفي. كذلك إذا قيل أعطيت وأكرمت زيدا، بدل ما نقول كسبويه العامل واحد فقط، ولأن المعمول واحد اللي هو زيدا، فيكون الذي عمل فيه واحد فقط. مثلا إن قلت أكرمت يبقى تلغي أعطيت، معمول محذوف، وإن قلت أعطيت يبقى تلغي أكرمت، فالذي عمل فيه زيد أكرمت أعطيت زيدا، الذي عمل فيه إما أكرمت وإما أعطيته، والعامل الذي تقول ويعمل تجعل المعمول له والثاني في المعموله. يعني لو قدرت مثلا أعطيته، المعمول هنا اللي أعطيت، أعطيت زيدا طب وأكرمت يبقى محذوف. فهو لك لا، فيكون العامل والمعمول موجودين جميعا ولا مانع ولا محذوف في هذا. فالذي عمل في زيد هو أعطيت وهو أكرمت، كذلك أعطيت وأكرمت ورحمت زيد، ثلاث لا مانع من وجود الجميع في زيد، في رحمت زيدا، زيدا عمل فيها أعطيت وعمل فيها أكرمت وعمل فيها رحمت. قام وذهب وأكرم زيد أخاه، أكرم زيد أخاه، جملة واضحة، فعل فاعل مفعول، لكن أكرم وذهب وقام، قام وذهب وأكرم زيد أخاه. فقام فاعلها زيد، وذهب فاعلها زيد، وأكرم فاعلها زيد. فيقول: كيف هذا؟ كيف هذا؟ فالشيخ يقول: كل هذا موجود، وكل هذه عوامل في زيد، لا مانع من وجود الجميع ولا حاجة لتقدير محذوف. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا ودل على الآخر لزوما. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر.
نعم، يعني حاصل مبحث شيخ الإسلام هنا يقول هذا يرجع إلى الأمرين، هذا يرجع إلى الأمرين، يقول وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبلكم، إلى أن قال: وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن الله قال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. عندنا جريمتان: جريمة الاستمتاع فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، وجريمة وخضتم كالذي خاض. قال شيخ الإسلام: وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الباطل. فساد الدين إما أن يرجع إلى الاعتقاد الباطل والتكلم به، أو العمل بخلاف الاعتقاد الحق، يعني إما أن يرجع إلى العمل وإما أن يرجع إلى الاعتقاد، إما أن تعتقد باطلا وإما أن تعمل بخلاف إيه؟ بخلاف الحق. فإما أن تعمل بخلاف الحق، والأول الاعتقاد الباطل هو البدع ونحوها، والثاني هو فسق الأعمال ونحوها. الأول من جهة الشبهات اللي هي البدع، والثاني من جهة الشهوات. يبقى إذن الاستمتاع جهة شهوات، وخضتم كالذي خاضوا جهة شبهات. نعم، يبقى إذن عادت الأمراض إلى ماذا؟ إلى مرضين: مرض الشبهات ومرض الشهوات، وهذا الذي تقع فيه أمة الإسلام، وهو أخطر ما يهدد أمة الإسلام: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، بين المرأة العارية والزنا والمال والمناصب والرئاسة، هذه شهوات، وبين البدع والخرافات والصوفية والرافضية والجهمية والاعتزالية، تعيش أمة الإسلام في كثير من أفرادها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل صريع تجده إما صريع شهوة وإما صريع شبهة. مالك تترنح؟ إما أن تجد عنده شبهة هي التي أودت به إلى هذا، وإما أن تجد عنده شهوة. ولهذا تجد شباب الأمة الآن إيه؟ يناسي دينه وماسك البنج والمخدرات والسهرات والغرز والمقاهي وخلافه، وإما صاحب بدعة وضال، يبحث عن تفجير، يبحث عن تكفير، يبحث عن كذا، يبحث عن تضليل، يغير دين محمد، يأتي ببدع وينسبها للأمة. هذا تجد الناس هكذا اللي انت تقولهم في الشارع دول، وقل من يسلم من هذا وده. وطبعا ليسلم من هذا دعوة، لا يسلم من هذا انتماء. فقد وقت تجد واحد لك: الله، ما أنا من الإخوان ولا أنا من الصوفية، بس أنا يعني بقول الناس دي أصحاب قضية عادلة، ما أنت منهم هو، خد بالك. أو تجد واحد لك: والله وفلان صحيح وبيشرب السجارة بس، هو بس السجارة بس، واخد بالك، وكذا وبتاع، كان بيحب بيت يعني وبتاع. يا عم ده شغل يعني، مش بس هو الحقيقة رجل يعني شاب نحسبه على خير، ولد أمين جدا، ولد مش عارف إيه وكذا وكذا، هذا تعاطف. فإما أن تجد أصالة داعية شهوة أو شبهة، وإما أن تجد له انتماء مع صاحب الشهوة أو الشبهة. من الذي ينقذه الله من الاثنين؟ القلة من هذه الأمة، النضر من هذه الأمة، الذين عرفوا الحق واتبعوه واتبعوا أهله وكانوا معهم، والذين عرفوا الباطل فاجتنبوه واجتنبوا أصحابه. فليس مدحين لأحد أبدا على شهوة أو شبهة. يجيك واحد يشرب سجاير، واخد بالك مش تقدم لابنتك يقول لك طالما ما بيشربش مخدرات خلاص، لا، طريق المخدرات السجارة، دواء كان دواء بيعكس البنات بس عمره ما حمل حاجة غلط، الحمد لله عمره ما عمل حاجة غلط، هيعمل حاجة غلط. ما هو الزاني هذا بدأ منين كده وعلى طول؟ لا، بدأت معاك واحدة واحدة حتى وصل. إذن لابد من معرفة الحق والتزام والتزام أهله، ولابد من معرفة الباطل واجتنابه واجتنابه أهله، هنا تكون على الحق. إنما أنت من تشوفي بس يعني بتروح تجيب شوية ترمس في وملبس، ما انتش اخواني بس يعني ده احنا بنطلع معاهم برضو اصل قضية يعني مش عارف ايه، ما انتش، لا لا، ان لم تكن صاحب شبه ولا شهوة فابتعد عن صاحب الشهوة وصاحب الايه وصاحب الشبهة. فالاستمتاع بالخلاق والخوض كله يعود الى الشبهة والشهوة. قال ابن باز، نعم،
قال العلامة ابن باز رحمه الله: فالاستمتاع يكون من جنس الشهوات، والخوض يكون بفساد العقائد والبدع، فإنهم خاضوا وتكلموا بغير حق فاعتقدوا الباطل وضيعوا الحق بسبب خوضهم ونزاعهم، ككلام الذين خاضوا في الأول وقالوا أشياء لا أساس لها، حتى كان هذا من أسباب انقطاعهم عن الحق واعتقادهم الباطل. أما التمتع بالخلاق فهو ما يتعلق بالشهوات التي استمتعوا بها في هذه العاجلة من مآكل ومشارب ومعاص أخرى، حتى فاتهم حظهم من الآخرة لأنهم لم يعدوا للآخرة، إنما قدموا حظوظهم العاجلة فاستمتعوا بها ونسوا ما وراءهم.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه.
يعني صاحب بدعة وشبهة وصاحب شهوة ومال ودنيا، احذروا الاثنين. نعم.
وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها.
الله أكبر. يبقى لم يتلوث بشهوة ولم يتلوث بشبهة، فجاء المدح في الأمرين، أتته البدع فما تشربها نفاها، وأتته الدنيا فأباها. فمن أتته البدع فتلقاها فتبناها فزكاها فعدلها وسواها فهو مبتدع، وأتته الدنيا فأباها. فمن أتته الدنيا فعشقها وصار في ركاب أهلها فتن بها. نعم.
وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات.
طيب، خلينا نقف عند ولهذا كان السلف يقولون. نعم.